أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسألة 188: لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه، هي معطوفة على المسائل السابقة التي كانت في قصاص الأسنان والتي مرت في آخر الدرس السابق. لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه، المجني عليه قلع سن الجاني، ثم عادت فليس له قلعها. ليش؟ لنفس العلة التي تقدمت في مسألة سابقة، في مسألة 186. فإنه قلنا هناك ماذا؟ لأنها هبة جديدة وهبها الله له. واضح؟ مو إذا لو أوفقها فوافقت يختلف الحكم. نحن نتكلم عن نبتت من نبات جديد، فعادت يعني ثم عادت يعني نبتت من جديد، نبتت من جديد، مو الكلام أنه لصقت فعادت متصلة، لا. ركزوا على الفرق بين الموردين. مسكين مشايخنا، الكلام هنا عن أي حالة؟ عن حالة ما إذا قلعت شخص زي قلعة النعامر فنبتت محلها من جديد، وهذا يحصل كثير. هنا القصاص يبقى على حاله. يقول: لو اختص المجني عليه من الجاني وقلع سن الجاني ثم عاد سن المجني عليه فليس له قلعها، او عاد السن في الجاني ايضا ليس له قلعها، ثم عاد فليس له قلعها. خب، سواء عاد في المجني عليه او في الجاني، في كلا الحالين لا تقلع مرة أخرى. خب، مسألة 189: المشهور اشتراط التساوي في المحل، يعني إذا قلع سنك تقلع سنك في نفس المحل الذي قلع فيه سنك، اشترط في الأعلى في الوسط مثلا في مقدم الأسنان تقلع نفس المكان. هذا هو المشهور بين الفقهاء، المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع، يعني في الأمام الأعلى من جميع الجهات. يقول: في المحل والموضع في قصاص الأسنان، هذا هو المشهور، ولكنه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدمه، عدم التساوي، عدم اشتراط التساوي. نعم، هنا استدراك من السيد الخوئي. نعم، يشترط التساوي بمقدار. شلون يعني؟ يعني الأسنان تقسم إلى 3 أقسام: الأضراس، الثانية، الناب. إذا قلع منك الثانية، بعض الأقسام في الأسنان يوجد تقسيم للأسنان على عدة أقسام، إذا قلع منك من مقدم الأسنان مثلا، من الناب مثلا، فتقلع له من الناب، لا تقلع له من الضرس. إذا قلع من الضرس لا تقلع له من الثانية، أو ما شابه ذلك. خب، التقسيم يشترط التساوي من هذه الجهة، أما في الموضع فلا يشترط التساوي. فإذا كان الناب في الأعلى يمكنك أن تقلع له ناب من الأسفل، ماكو مشكلة عند السيد الخوي، لأن هذا ناب وذاك ناب. إذا قلع لك ضرس، الأضراس هي اللي تكون في الآخر، هنا يقال لها أضراس داخل. خب، قلع لك ضرس تقلع له ضرس، ما تقلع له ناب، الناب هذا الموجود هنا الحاد. وهكذا على أي حال، بل لا يبعد عدمه. خب، مسألة 190: لا تقلع السن الأصلية بالزائدة. لو كان شخص قلع سنا زائدة لشخص، هل يختص منه بأن يقلع له سنا أصلية؟ يقول: لا، الأصلية لا يختص منها بالزائدة. يعني لو أن إنسان قلع سنا زائدة لشخصين، لا يجوز لهذا الشخص أن يختص من ذلك الجاني. لا تقلع السن الأصلية بالزائدة. نعم، لا يبعد جواز خلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين، كما لو كان سن زائدة في مكان في الثانية مثلا أو ما شابه ذلك، وقلعت له سنا في مكان آخر. يقول: لا يبعد حتى مع تغاير المحلين. نعم لا يبعد جواز الزائدة بالزائدة، يعني اثنينهم الجاني والميني عليه عندهم اثنان زائدة، فيجوز للمجني عليه ان يطلع السن الزائدة من الجاني قطاطا. نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين، وكذلك الحال في الاصبع الاصلية والزائدة. لو ان شخص لديه اصبع زائدة فاتى جان اتى زيد وقلع الاصبع الزائدة لعمر، لا يجوز لعمر ان يقلع الاصبع الاصلية لزيد، ما ادري استفدتون؟ قطاطا، يعني لا يختص للزائدة بالأصلية. لا لا هذه أصبع ما يخالف هناك تشوه، الأصبع الزائدة لحمة زائدة في يد الإنسان عادة تكون هنا لحمة زائدة هذه.
لا يعني مثل شكم هذا عادي
لا لا ذيك مو يد متشوهة شيخنا، ذاك يد صحيح يد طبيعية غاية الأمر فيها مرض فيها شلل أو ما تعالى ذلك يختص منها. لا الآن لو كانت إصبعي أنا قطعت إصبعك وكانت إصبعي مشلولة مثلا تقطع إصبعي ما في مشكلة. خب لا هنا الكلام عن الاصبع الزائده مو الاصبع المشلوله، لا تخلط بين المقامين، واضح؟ خب وكذلك الحال في الاصابع الاصليه والزائده، الكلام عن الزياده شيء خارج عن اصل الخلق زائد، مو كلام عن عضو فيه عيب وعضو سليم، هنا يختص ماكو مشكله، يختص ماكو مشكله هنا. وكذا الحال في الأصبع الأصلية والزائدة. خب مسألة 191 كل عضوين يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده. خب لو أن شخص قطع عضو شخص وهذا الجاني ليس له هذا العضو، خب هنا لا يمكن الاقتصاص منه بعد، هنا ينتقل الأمر إلى ماذا؟ إلى الدية. واضح المسألة؟ الجاني قطع عضوا من شخص وهذا الجاني لا يوجد فيه هذا العضو لكي نختص منه، فماذا نفعل؟ ينتقل الأمر إلى الدية. يقول فإذا قطع من له إصبع واحدة، قطع إصبعين من شخص، زيد له إصبع واحدة قام وقطع إصبعين من شخص، خب تقطع إصبعه، خب الإصبع الثاني من أين نأتي بها؟ له إصبع واحدة هو، ماذا نفعل؟ نأخذ دية الإصبع الثانية. يقول قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما وأخذت دية الأخرى، وأخذت دية الأخرى. وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له، شخص ما عنده عيون أصلا أتى وقلع عين شخص، طب هذا لا يمكن القصاص منه، ينتقل الأمر إلى ماذا؟ إلى الدية. خب مسألة 192 ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا، شخص ليس له أصابع قام وقطع كفا كاملة من شخص، افترض زيد ليس له أصابع صحيح، أتى وقطع يد الشيخ حسين وهي يد سليمة، ماذا نفعل؟ نقتص من الجاني أم لا؟ يقول ذهب جماعة من الفقهاء، جماعة ما يتكلم عن ناس عاديين في السوق قاعدين، لا واضح بعد دائما الكلام عن الفقهاء بعد، ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من الذي قطع؟ من ليس له أصابع أصلا، هو الفاعل يعني من ليس له أصابع أصلا أو ليس له بعضها، قد يكون له أصبعين مثلا في اليد أو ثلاث أصابع أو له بعضها أو ليس له بعضها، قطعت كفه وأخذت منه دية ناقص، وفيه مثلا ثلاث أصابع فأصبعين ناقصتين، نقول نقطع يده ونأخذ دية الأصبعين، ماذا بالكسين المسألة؟ هذا ذهب إليه جماعة لكن وفيه إشكال. زيد قطع يد عمرو ويد زيد فيها ثلاث أصابع، جماعة من الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا نقطع يد زيد ونأخذ منه دية الإصبعين الناقصتين، لأن فيه ثلاث أصابع في إصبعين ناقصتين، فنأخذ دية الإصبعين الناقصتين لأنه يد قطع يدا كاملة، يدا فيها خمس أصابع، في حين اليد التي قطعناها من فيها ثلاث أصابع، فتوجد إصبعين لم نقص منهما، نأخذ دية الإصبعين. اتضحت الفكرة؟ هذا ذهب إليه جماعة. السيد الخوي يقول وفيه إشكال، والأقرب عدم جواز أخذ الدية، يقتصر فقط على القصاص، أي يقتصر فقط على القصاص فاصلة. وأما إذا كان الناقص طب المجني عليه، زيد قطع يد عمرو ويد عمرو فيها أصابع ناقصة أو ليس فيها أصابع أصلا، هنا جزما يقتص من ممن يقتص من الجاني ولا يرد إلى الجاني شيء. زيد يده كاملة وعمرو يده ناقصة ليس فيها أصابع أو فيها إصبع واحدة أو إصبعين، فقام زيد وقطع يد عمرو، هل نقتص من زيد بأن نقطع يده مع أن يده كاملة فيها أصابع كاملة؟ يقول وأما إذا كان الناقص عضو المجني عليه، كما إذا قطعت يده الناقص إصبعان واحدة أو أكثر، قطعت يده الناقص إصبعا واحدة أو أكثر من أصبع، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا؟ ليس له ذلك. فيه أقوال، أقوال يعني أكثر من قول، مو قول، مو فيه قولين، فيه أكثر من قول، ثلاث أقوال أربعة. فيه أقوال، الظاهر عند السيد الخوي أن له القطع من دون وجوب رد شيء عليه، يعني الجاني تقطع يده هنا حتى لو يده كاملة. المشهور أنه لو قطع إصبع شخصين وسرت الجناية إلى كفه اتفاقا، ركزوا على المسألة هنا، زيد قطع يد عمرو أو قطع إصبع عمرو وسرت الجناية إلى كفه اتفاقا، يعني شنو اتفاقا؟ يعني لم تكن الجناية مما تسري عادة ولم يقصد بها السراية، يعني لم يكن الفعل عمديا، فعل السراية لم يكن عمديا، العمد في قطع الإصبع فقط، تعمد قطع الإصبع ما تعمد أن يسري الجرح إلى اليد. وسرت الجناية إلى كفه اتفاقا ثبت الخصاص في الكف، هذا هو المشهور. ركزوا، التفتوا إلى المسألة، زيد أتى وقطع إصبع الشيخ محمود قاصدا قطع إصبعه فقط، ما قصد أن يقطع كفه، ما قصد السراية، ولم يكن هذا الفعل مما يسري عادة، لكن سرق فتلفت الكف كاملة، اضطروا إلى قطعها مثلا. طب هنا ما هو الحكم؟ المشهور ذهبوا إلى أنه يقتص من كف الجاني، ليش؟ لأن الجاني قطع الإصبع عمدا فأدى إلى تلف اليد الكف كاملة، يقول يقتص، مشهور الفقهاء قالوا يقتص من الكف كاملة، ثبت القصاص في الكف على رأي المشهور. لكن وفيه إشكال عند السيد الخوي، لا يثبت في الكف كاملة عند السيد الخوي، والأظهر عدم ثبوته، عدم ثبوت قطع الكف، وإنما له قطع إصبع الجاني، له أن يقطع إصبع الجاني. خب بالنسبة إلى الكف، يعني الشيخ محمود لك أن تقطع يد زيد، عفوا إصبع زيد، لك أن تقطع إصبع زيد، ولكن تأخذ الدية الكف من زيد، تقطع إصبعه وتأخذ الدية عن الكف، وأخذ دية الكف من فاصلة. وأما إذا تعمد السراية، شلون يعني؟ يعني قطع إصبعك يا شيخ محمود، زيد أتى وقطع إصبعك وتعمد أن يسري، مو اتفاقا سرتها، تعمد، كان من قبله أن يسري. وأما إذا تعمد السراية وكانت الجناية مما تسري عادة، فهنا يقال جنى على كفك متعمدا، خب فليس له القصاص بالإصبع وأخذ دية الكف. ركزوا على المثل يا شيخ محمود. زيد أتى وقطع إصبعك وتعمد السراية أو كان مما يخلي عالة فتلفت الكف كاملة، فهنا ليس لك أن تقطع إصبعه وتأخذ دية الكف، بل يتعين عليك القصاص في الكف كاملة. فليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الكف، بل هو يعني المجني عليه بالخيار بين القصاص في تمام الكف وبين ماذا؟ وبين العفو وأخذ الدية مع التراضي. ليش مع التراضي؟ وضحناها احنا مرارا، لأن الثابت بالأصل هو القصاص فقط، وإنما ننتقل إلى الدية مع تراضي الطرفين معا، مو طلب المجني عليه فقط. هذه اعتبرنا لها مرارا وتكرارا. الثابت بالأصل يا شيخ عبد المنعم شنو؟ القصاص. الدية ننتقل لها في حال التراضي فقط. خب مسألة 194، لو قطع يده من مفصل الكوع، هذا مفصل الكوع، شايفين؟ هذا يقال له الكوع. أتى شخص وقطع يد الشيخ حسين من هنا من مفصل الكوع. خب لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص للشيخ حسين أن يقتص منه. واضح بعد دائما في هذا الكلام عن القطع العمدي، من وين عرفنا؟ لأنه قال ثبت القصاص، القصاص لا يفوز في القطع الخطئي. دائما يعني هاي الأمثلة يكون تختزلونها في أذهانكم، من وين فيه الكوين؟ ليش ما قال عمدين؟ واضح من قوله ثبت القصاص يقصد أن القطع كان عمديا بعد. خب لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ولو قطع معها بعض الذراع، فما هو الحكم؟ يعني مو من مفصل الكوع بل من هنا جزء من الذراع ايضا قطعت، صحيح؟ هذه يقال لها ذراع. خب قطع مو من مفصل الكوع بل جزءا من الذراع ايضا. يقول ولو قطع معها بعض الذراع، فالمشهور بين الفقهاء انه يقتص من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة. واضح؟ يقتص من وين؟ من الكوع. خب الزائد خلنا نقول بمقدار 10 سنتيمترات إضافية، هذا ماذا نفعل به؟ ما بين الكوع إلى الذراع، هذا 10 سنتيمترات التي قطعها من الذراع، ماذا نفعل به؟ زيد أتى وقطع يد الشيخ حسين، صار يقطعها من الكوع، هذا لا خلاف عندهم يقتص من الكوع. وإذا قطع من نصف الذراع مثلا، مشهور الفقهاء قالوا للمجني عليه أن يقتص من الجاني من الكوع فقط، وأما الزائد وهو 10 سنتيمترات مثلا فنرجع إلى الدية ويأخذ الدية من الزائد حكومتان. حكومتان يعني شنو؟ على مستوى الأرض، نفس الأرض تماما، يعني يقيم ويلحظ الفارق بين الثمنين. خب يقول ويأخذ الدية من الزائد حكومة، هذا هو المشهور بين الفقهاء. ولكن لا وجه له. هذا الذي ذهب إليه المشهور يا شيخ عبد المنعم، يقول السيد الخوي لا وجه له، بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع إن أمكن. القصاص من أين؟ من بعض الذراع، يعني من وين؟ من 10 سنتيمترات، يعني من نصف الذراع. خلينا نقول زيد قطع يد الشيخ حسين من نصف الذراع، فللشيخ حسين هنا أن يقطع من نصف الذراع إن كان ذلك ممكنا. وإذا لم يكن ممكنا لا ننتقل إلى الكوع بل ننتقل إلى الدية. ليش سيدنا؟ ركزوا على المسألة، العبارة فيها شيء من الغموض قليل. ليش سيدنا يقول لأن القصاص من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، اعتدى عليك بقطع نصف الذراع ما يصير يعتدي عليه بأقل. يقول ولكن لا وجه له، بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع، يعني من القسم بالمقدار الذي قطع من الذراع، يعني إن أمكن. وإلا فالمرجع هو الدي أي لا يكون قصاص أصلا. مو المرجع هو الدي يعني يقطع من الكوع ويأخذ الدية الزائد، لا لا يكون قصاص أصلا، بل يرجع إلى الدية، لأن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، كما لو كان القاض يؤدي إلى السراية نجزم بأنه إذا قطعناه أو يكون احتمال السراية احتمال قوي جدا. وهنا لا لا مو هنا، ليش المشهور ذهبوا إلى أنه لا يقص من هنا؟ لأن قطع العظم عادة فيه شيء من الإتلاف واحتمال السراية احتمال قوي جدا فيه، واضح؟ نفهمها من نص الذراع في معرض. شوف هنا سهل القطع، هنا القطع أيضا سهل، أما من نص الذراع القطع فيها صعب واحتمال السراية وارد جدا. بس فكرة المسألة يقول وإلا فالمرجع هو الدية نقطة، كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها وليس له الاقتصاص من الكوع واخذ الأرش في الزائد، وهذا المرفق مو زير قطع يد الشيخ حسين من المرفق، ليس للشيخ حسين أن يقول أنا سأقطع يدك من الكوع وأخذ الزائد دية الزائد، متوجهين؟ زير قطع يد الشيخ حسين من وين؟ من المرفق. خب يأتي الشيخ حسين يقول لا أنا لا أريد أن أقطع من المرفق، أريد أن أقطع يدك يا زيد من أين؟ من الكوع، هذا المفصل بين الكف والذراع يقال له كوع. خب من الكوع نعم الآن سيأتي. خب يقول كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها وليس له الاقتصاص من الكوع وأخذ الأرش في الزائد، وكذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق نفس الكلام، يقطع من نفس المكان الذي قطع مع التصالح، لأنه له الحق في القطع من ذلك المكان، لو تصالح على القطع من أقل التصالح ماضي بس ليس له الإلزام. ما أدري بالكتابة الآن في حال التصالح لا كلام لنا، لأنه له قطع اليد كاملة إلى المرفق. خوب مسألة 195 ماري واضحة هي مسألة 194. مسألة 195 المسائل هذه شوي تدوخ الخلق لأنها هي ابتلائية، الإنسان يحس أكثر شيء مو ابتلائية وما إلى خلق هالزايد. خب لو كانت للقاطع إصبع زائدة، يعني زيد قطع يد الشيخ حسين وزيد له إصبع زائدة عنده 6 أصابع في يده، وللمقطوع كذلك الشيخ حسين أيضا له إصبع زائدة مثلا، ثبت القصاص. مرتبتين زيد قطع يد الشيخ حسين ويد الجاني ويد المجني عليه كلتاهما فيهما إصبع زائدة يثبت القصاص، ثبت القصاص في اليد بأكملها، بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الإصبع الزائدة في الجاني فقط، زيد فقط في يده إصبع زائدة، أما المجني عليه وهو الشيخ حسين ليس في يده إصبع زائدة، لا يبعد أنه تقطع يد الشيخ تقطع يد زيد كاملة بالإصبع الزائدة يعني، بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط فاصلة، وأما إذا كانت الإصبع الزائدة في المجني عليه فقط. شيخ حسين في يده إصبع زائدة، زيد يده كاملة صحيحة لا عيب فيها، أتى زيد وقطع يد الشيخ حسين، هنا في هذه الحالة ما هو الحكم؟ يقول وأما إذا كانت يعني الإصبع الزائدة في المجني عليه فقط، فالمشهور بين الفقهاء أنه له الاختصاص، يعني للشيخ حسين أن يختص من زيد وأخذ دية الزائدة، أخذ دية الإصبع الزائدة وهي ثلث دية الأصلية، حذفوها بعدين نرجع لها، وفيه إشكال والأقرب عدمه. ركزوا مشهور الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا الشيخ حسين بما أن في يده إصبع زائدة مجري، والجاني ليس في يده إصبع زائدة، للشيخ حسين أن يقتص من يد الجاني ويأخذ دية الإصبع الزائدة، يعني يأخذ شيئين القصاص ودية الإصبع الزائدة، هكذا ذهب المشهور. وكم إصبع دية الإصبع الزائدة؟ قالوا ثلث دية الإصبع السليمة، دية الإصبع السليمة 10 دنانير، فدية الإصبع الزائدة 3 دنانير وثلث، مركزين؟ 3 دنانير وثلث، هكذا ذهب المشهور وهكذا قال المشهور. والسيد الخوئي لا يرتضي هذا القول، يقول وفيه إشكال والأقرب عدمه. يعني شنو هو فيه إشكال والأقرب عدمه؟ عدم أخذ الدية، فقط يقتصر على الاقتصاص. وفيه إشكال والأقرب عدمه، يعني عدم أخذ دية الإصبع الزائدة، بل يكتفى بالقصاص فقط. خب مسألة 196، لو قطع يمين شخص، لو قطع يمين شخص، زيد قطع يمين الشيخ حسين او لا؟ كل شيخ حسين هو الذي يقطع تقطع يده، خلنا نغير، نقول شيخ حسين هو الذي قطع يد زيد فصار ظالما لزيد. خب لو قطع يمين شخص فببل الجاني شماله، يعني شلون؟ الشيخ حسين قطع يد زيد فأراد زيد أن يقتص، قطع يد اليد اليمنى، يعني الجاني قطع اليد اليمنى في المجني عليه، أتى المجني عليه ليقتص من الجاني، فأخرج الجاني يساره قال اقطع، فقطعها دون أن يلتفت. خب القصاص يقتص من اليد اليمنى باليد اليمنى، ومن اليد اليسرى باليد اليسرى، مو بالعكس، لا يقتص من اليمنى باليسرى. خب لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله، فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال، غير ملتفت إلى أنها هي اليد الشمال، واضح المسألة؟ فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه، بل يقتص من الجاني مرة أخرى. شيخ حسين قطع يد زيد، فاتى زيد قطع اليد اليمنى لزيد، فاتى زيد ليقطع اليد اليمنى للشيخ حسين، فأخرج الشيخ حسين يده اليسرى فقطعت. خب هل يسقط القصاص عن اليد اليمنى للشيخ حسين أم لا؟ يقول لا يسقط، بل يقتص من يده اليمنى. يقول فالظاهر عدم سقوط القصاص عن الجاني، عنه يعني عن الجاني، فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى، لزيد أن يقطع اليد اليمنى للشيخ حسين هنا، فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى. يستدرك السيد الخوي استدراك مو أساسي هنا، نعم إذا كان القطع معرضا للسراية مع وجود الجرح في اليسرى. الآن يد الشيخ حسين اليسرى مقطوعة، إذا قطعنا يده اليمنى بعد نحفر قبره بعد، مش لي نحفر قبره بعد، يدين مقطوعتين، ينزف الدم ويموت، فننتظر به إلى أن يبرأ الجرح ثم نقطع يده اليمنى. واضح؟ يقول نعم إذا كان القطع، يعني قطع اليد اليمنى، معرضا للسراية مع وجود الجرح في اليسرى، لم يجزي لم يجوز حتى يندمل، لم يجوز يعني لا يجوز القطع، لم يجوز حتى يندمل الجرح فيها، حتى يندمل الجرح في اليد اليسرى، فإذا اندمل تقطع اليد اليمنى. واضح؟ فاصلة. خب إلى هنا المسألة واضحة لكم. خب نسأل الآن، زيد قطع اليد اليسرى يدفع الدية أو ما يدفع الدية؟ زيد قطع اليد اليسرى للشيخ حسين، بالنسبة إلى قطع اليد سيقطع اليد اليمنى بعد ذلك، ما في مشكلة بالنسبة لليد اليمنى يقطعها خصاصا، لكن بالنسبة إلى اليسرى يدفع الدية أم لا؟ يقول ثم إن الجاني، خب وهو زيد في مثالنا، إذا كان قد تعمد ذلك، عفوا الجاني اللي يقصد به الشيخ حسين ارجعوا عفوا ثم ان الجاني الشيخ حسين الجاني العقلي يعني من قطعت يده اليسرى يقصد بالجاني من قطعت يده اليسرى ثم ان الجاني اي من قطعت يده اليسرى خطأين خب ثم ان الجاني ان كان قد تعمد ذلك الشيخ حسين تعمد في اخراج يده اليسرى خب وكان يعلم ان قطع اليسرى لا يجزي عن قطع اليمنى نعم تعمد اخراجه وكان يعلم ان قطع اليسرى لا يجزي عن قطع اليمنى فلا دية له ليش لانه هو الذي عرض هذه اليد للخطا مادام الكستين شيخ حسين دارس المنهاج دارس تكمله المنهاج ويعلم ان قطع اليد اليسرى لا يكفي مع ذلك تعمد واخرج اليد اليسرى الاصل انه غير متعمد ما الدليل على انه متعمد دعوة انها متعمد لا الاصل انه غير الاصل قلنا المدعي والمنكر ارجع الى تعريف المدعي والمنكر شيخنا ارجع الى تعريف المدعي والمنكر وقد يكون غافلا قد يكون غير ملتفت ارجع الى تعريف المدعي والمنكر وصبقها تعريفني لا ندخل بعد في مساحة الان شيء نثبت هاي حررناه سابقا وضحنا من المدعي ومن المنكر شيخنا
لأنه يعني
سيأتي ان شاء الله سيأتي على اي حال فليكن ما دام لا يوجد دليل هذا ايضا كان ينبغي ان يلتفت الجاني المجني عليه الذي يخطر على اي حال يقول فلا دية له قلنا لانه هو الذي عرض يده للقاطع والا يعني اذا لم يكن يعلم ولم يتعمد والا فله الدية من الجاني زيد ما له اي ربط بالموضوع هذا زيد هو الذي قطع يد الشيخ حسين جاني ان لا قطع خطئ فليكن نعم الى قطع خطأ العاقلة وإلا فله الدية فاصلة وإذا كان المجني عليه عالما بالحال ومع ذلك قطعها زيد قامت القرائن على أن زيد يعلم بالمسألة يعلم بأنه ليس له قطع اليد اليسرى مو شيخ حسين طلع اليد اليسرى فقطعها زيد لو اكتشفنا أن زيد كان ملتفتا إلى أن هذه هي اليد اليسرى وأنه لا يجوز له قطعها مع ذلك قطعها هنا يثبت الخطاب على زيد نعم لانه حتى لو تعمد الشيخ حسين اخراج اليد لكن زيد هنا هو القادر على عدم الخطا لانه عالم وتعمد الخطا مجرد ان الشيخ حسين اخراج اليد اليسرى مو معناها ان زيد يجوز له قطعها متفقين الان يقول ومع ذلك قطعها فالظاهر ان عليه القول مطلقا اي سواء كان الجاني عالما ام لا سواء كان الشيخ حسين عالما بان اليسرى لم يكن عالما بما ان زيد قطع اليد اليسرى نقول عالم عامد اذا عليه القصاص ماذا اتضحت الفكره الان منه لا يقول فالظاهر مو ان عليه القول مطلقا يعني سواء كان الجاني عالما ام لا الجاني وهو الشيخ حسين فتتوا وعيد شيخنا الشيخ محمود انت شوهت المساله ركز يا شيخنا الشيخ حسين اخرج اليد اليسرى جيد فقطعها زيد وكان زيد حينما قطع اليد اليسرى للشيخ حسين الذي هو الجاني الشيخ حسين فقطعها زيد كان عالما بان هذه هي اليسرى وانه لا يجوز له قطعها مجري هنا في هذه الحالة نقول يقتص من زيد سواء كان الشيخ حسين يعلم بانه لا يجوز له ان يخرج اليسرى ام لا يعلم لا خلاص لا 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 رطب الشيخ حسين بالمسألة هنا. ما دام أن الجان ما دام أن زيد يعلم أن هذه هي اليد اليسرى وأنه لا يجوز له قطعها، مع ذلك قطعها، يختص منه لأنه قطع عمدي. صبحت الفكرة الآن أو أعيد؟ ركزوا، اتركوا زيد، تعالوا أنا، شيخ حسين قطع يدي اليمنى، واضح؟ شيخ حسين قطع اليد اليمنى لي، خب فذهبت لأخطف منه فأخرج يده اليسرى فقطعتها أنا. خب لو كنت أنا عالم بأنها اليد اليسرى وأنه لا يجوز قطعها، مع ذلك وملتفت أنها اليد اليسرى وقطعتها، هنا يقتص مني، سواء كان الشيخ حسين عالم بهذا الحكم أم لم يكن عالما، لا فرق مطلقا. يعني سواء كان الشيخ حسين عالم بأنها اليد اليسرى وأنه لا يجوز قطع له أن يقدمها أم لم يكن عالما، هل اتضحت الآن الفكرة؟ ارجع للمسألة، يقول وإذا كان المجني عليه عالما بالحال، المجني عليه من هو المجني عليه؟ المجني عليه الذي قطعت يده في الأصل، في أصل المسألة زيد في مثالنا الأول وأنا في المثال الثاني، خب عالما بالحال ومع ذلك قطعها، يعني ومع ذلك قطع يد اليد اليسرى للشيخ حسين، فالظاهر أن عليه القول مطلقا، سواء كان الجاني وهو الشيخ حسين عالما بالحال أم لا. خب مسألة 197 هني صاير في ذيك المسألة في تشويش، لأنه تخلطون بين أي جاني، بين الجاني والمجني عليه، صار اثنينهم نقصد بالجاني نفس الجاني الأصلي، لأن من اختص لا يقال له جاني. خب مسألة 197، لو قطع يد رجلين فمات، مات هذا الرجل وادعى الولي الموت بالسراية، شيخ محمد رضا قطع يد الشيخ علي، مات الشيخ علي، فأتى أولياؤه وقالوا أنه مات بالسراية، يعني الجرح سرى ومات على أثر قطع يده، وادعى الولي الموت بالسراية وأنكره الجاني، الجاني ينكر قال لا ما مات بالسراية، مات ملك الموت مر عليه وسلم عليه وتفحوا عنده وأخذ روحه وياه، عزم ملك الموت على وليمه وأخذ روحه. خب وادعى الولي الموت بالسراية وأنكره الجاني، فالقول قول الجاني، ليش؟ لأن الولي مدعي وذاك منكر، الجاني منكر. ركزوا، الشيخ محمد رضا قطع يد الشيخ علي فقط ثم مات الشيخ علي، الآن أولياء الدين يقولون أنه مات بالسراية، يعني الجرح سرى فمات، فيقولون نريد أن نقتل الشيخ محمد رضا، صحيح؟ الأصل أن الموت مو بالسراية، لابد أن تثبتوا أن الموت بالسراية، يأتي أهل الخبرة ويشخصون أن الموت بالسراية، ما لم تثبتوا ذلك ربما هذا مات حتى أنت، يصير له ما يصير، طب لابد أن تثبتوا أن الموت بالسراية لكي يثبت لكم الخصاص، ما لم تثبتوا فالقول قول الجاني، يقول فالقول قول الجاني، ليش؟ لأن الجاني منكر وأنتم مدعون يا أولياء الدين، خب فالقول قول الجاني. فاصل ومثله ما إذا قد الملفوف في الكساء نصفين، إنسان ملفوف في كساء، شيخ عبد المنعم زوتينا في برنوف، الشيخ محمد رضا عنده سيف يريد يفكر السيف سنين لو مو سنين، شو تقولون انتم؟ تقولون سنين الحاد حاد حاد او سنين او لا كمبر على قولتهم برنوط نحاف. خب اتى الشيخ محمد رضا يريد يفكر هذا السيف حاد ام لا، صرفه وقطع الشيخ عبد المنعم نصفين. خب أتى أولياء الشيخ عبد المنعم قالوا أن هذا كان حي فأنت قتلته، قال لا أنا قطعته وكان ميتا يوم قطعه، يقول فادعى الولي أنه كان حيا وادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه، مع احتمال صدق الجاني عادة. كما لو إذا كنا نحتمل صدق صدق الجاني وادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه فإنه يقبل قول الجاني، القول قول الجاني ولا يؤخذ بقول الولي. ركزوا على المسألة، ترى سوى الآن غطيناه ثانية ثم قطعه، هنا لا نحتمل صدقه عادة. مستكين المسألة. الآن شيخ عبد المنعم تغطى باللحاف فأتى الشيخ محمد رضا وقطعه، عادة لا يموت الإنسان في هذه الثانية أو الثانيتين، أليس كذلك؟ بخلاف ما لو كان مغطى لمدة طويلة يحتمل الموت فيها، أليس كذلك؟ هنا يقول السير الخوي إذا كان احتملنا صدق الجاني فالقول قول الجاري، وعلى الولي أن يثبت العقل، أن يثبت أن المجني عليه كان ميت كان حيا. يقول وادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة. خب يأتي إشكال، تريدون نشكل ونمشي، نشكل ونرفع الإشكال. ها يقول السيد الخوي، نسأل السيد الخوي، خب شيخ عبد المنعم حينما تلحف باللحاف كان حيا قبل ساعتين، ثم أتى الشيخ عبد الشيخ محمد رضا وقطعه، ألا نستصحب حياة الشيخ عبد المنعم إلى حين القطع؟ ما أدري مستفيدين المسألة. كان الشيخ عبد المنعم حيا والآن نشك في وفاته، نستصحب حياته إلى حين قطعه، فيثبت بذلك ماذا؟ فيثبت بذلك القصاص، أليس كذلك؟ ما أدري ملتفتين للمشكلة أم لا؟ شيخ عبد المنعم الحين الساعة 9، شيخ عبد المنعم الساعة 6 تطبق، صلى صلاة الصبح وتطبق بالبرنو بالكمبل على قولتكم. خب اتلحف فات الساعة 9 شيخ محمد رضا وقطعه نصفين. خب الآن أولياء الدم يدعون أنه كان حيا، الشيخ محمد رضا يقول لا كان ميتا حينما قطعته. خب أولياء الدم يقولون نستصحب حياته، كان حيا في الساعة الثالثة صباحا فنستصحب حياته، الاستصحاب حجة بعد، نستصحب حياته إلى الساعة التاسعة. إذا استصحبنا حياته للساعة التاسعة ثبت أنه حي الساعة التاسعة، فيثبت القصاص على من؟ على الشيخ محمد رضا. ماذا تقولون؟ استصحاب شلون بعد؟ نستصحب حياته بعد؟ على أي حال تفسير الخوي يقول هذا الاستصحاب لا يجري، هذا الاستصحاب لا يجري. ليش لا يجري؟ نعم ليش لا يجري؟ إذا درستم أصول إن شاء الله ستعرفون أن الاستصحاب هنا أصل مثبت، وهناك في محل حرر أن الاستصحاب أن الأصل المثبت لا يجري، نحن لا نقول بالاستصحاب في الأصل المثبت إلا على القول بالأصل المثبت، نحن لا نقول أن الاستصحاب مثبت. ها تريدون عبارة؟ هناك يقولون أن الاستصحاب له لوازم شرعية وله لوازم عقلية، واضح؟ الاستصحاب إنما يثبت لوازمه الشرعية، وأما اللوازم العقلية فلا يثبتها الاستصحاب، لذلك يقولون لا يثبت المقام إلا على القول بالأصل المثبت. هذا في محل إن شاء الله تعرفون، وهنا لازم عقلي، تعميق المسألة متروك إلى محل، بس الاستصحاب هنا لا يجري. أنا ذكرت لأنه قد يأتي في ذهن أحدكم أنه نستصحب حياته، لا الاستصحاب هنا لا يجري لنقطة أصولية ما كانت هذه النقطة موجودة عند القدماء، حررها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. الشيخ الأنصاري هو أول من توجه إلى هذه النقطة بحسب الظاهر، ثم تبعه من أتى بعده. على أي حال مسألة 198 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.